الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر فيها وإياكم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقبل البدء بسيرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام نتذكر أيها الأحبة شيئا من فقه الصلاة. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة بعض المسائل المتعلقة بالقيام بعد الركوع، فذكرنا أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده حال الانتقال ثم يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، وأن الإمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، الكل سواء، وهذا هو القول الأحوط والأقرب. وذكرنا أن من فضل سمع الله لمن حمده قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمع الله لمن حمده يسمع الله لكم. وذكرنا أن الإنسان يقول ربنا لك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا أن مغفرة الذنوب تكون لصغائر الذنوب وليست للكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. وذكرنا أن الإنسان يرفع يده مع قول سمع الله لمن حمده أو قبل أو بعد. ونستكمل بعض المسائل أيها الأحبة في هذا القيام. كذلك من المسائل أيها الأحبة مسألة الصيغ التي تكون في هذا القيام. يجوز أيها الأحبة أن الإنسان يقول عدة صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها على سبيل المثال للحصر أن يقول الإنسان ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ويزيد هناك أربع زيادات ذكرها الشيخ الألباني. الأكمل أن الإنسان يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه أكمل الصيغ. هناك صيغة أيها الأحبة لها فضل خاص، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قالها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتحدث آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وهذا الذكر أيها الأحبة يشبه ذكر يقول الإنسان في دعاء استفتاح الصلاة. في استفتاح الصلاة ماذا تقول؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. من الأذكار أيها الأحبة والصيغ الغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو منتشر على كثير من الألسنة من قول بعضهم ربنا لك الحمد والشكر، هذا ما جاء في السنة أيها الأحبة، الذي جاء في السنة الذي ذكرناه. الأمر الثاني أيها الأحبة مسألة إطالة هذا القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده سواء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في القيام سورة البقرة، السجود نفس مقدار سورة البقرة، القيام مقدار سورة البقرة، في السجود كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا القيام. طبعا أيها الأحبة يعني ما يأتي أحد يجتهد وهو في الصلاة يريد أن يطبق هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فزين الصغير والكبير والضعيف ذا الحاجة. لكن هذه السنن أيها الأحبة يطبقها الإنسان إذا صلى منفردا بنفسه. كذلك الأمر الثالث أيها الأحبة مسألة الطمأنينة في هذا القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وفي الحديث الآخر حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. لذلك من الأخطاء أيها الأحبة تجد بعض الناس مثلا يكون في الركوع فيرفع من الركوع وما ينتظر حتى يستوي ظهره ثم مباشرة يرجع إلى السجود، وهذا أيها الأحبة يخشى عليها لا تقبل صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يتم أو لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، يعني هذا القيام. الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى صلاة هذا الإنسان. وتعجب يعني بعض الناس ما أدري ليش هذه العجلة في الصلاة، صل صلاة مطمئن، والصلاة لو تصليها باطمئنان وشيء خفيف يعني ما تأخذ منك 3 دقائق أو 4 دقائق، لكن هذه العجلة أيها الأحبة وأنت واقف أمام الله عز وجل وقد تصلي والسنوات وقد لا تقبل هذه الصلاة، لماذا؟ فالإنسان أيها الأحبة يطمئن في صلاته. الأمر الأخير أيها الأحبة، هل يضع الإنسان اليمنى على اليسرى في هذا الموضع بعد رفع من الركوع؟ مسألة خلافية بين العلماء، والأحوط أن الإنسان ما يضع يده لعدم ورود الدليل في ذلك. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في اللقاء الماضي قصة أبو سلمة وأنه هاجر ومنعه المشركون، يعني منعوا زوجته وابنه، ثم هاجرت زوجته مع عثمان بن طلحة بن أبي طلحة إلى المدينة. وذكرنا أيضا أيها الأحبة قصة هجرة صهيب الرومي رضي الله عنه، وأنه تخلى عن ماله جميعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب. من الذين هاجروا كذلك أيها الأحبة إلى المدينة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقبل ذكر قصة هجرة عمر أيها الأحبة، أود أن أنبه على قصتين منتشرتين متعلقتان بعمر رضي الله عنه لكنهما لا تثبتان. القصة الأولى في إحدى روايات إسلام عمر أنه دخل بيته وصفع أخته، هذه القصة أيها الأحبة لا تثبت عن أمير المؤمنين عمر. والقصة الثانية أيها الأحبة في إحدى روايات هجرة عمر أنه ذهب إلى الكعبة والمشركون جلوس، فطاف حول الكعبة ثم صلى ركعتين ثم قال: من أراد أن يثكل أمه وييتم أطفاله ويجعل زوجته بلا زوج فليلحقني وليتبعني فإني مهاجر إلى المدينة. هذه القصة أيها الأحبة ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة، وضعفها الشيخ الألباني في فقه السير، وذكر فيها أن فيها 3 مجاهيل لم يذكر لهم علماء الجرح والتعديل، لا جرحا ولا تعديلا. فهذه القصة أيها الأحبة لا تثبت عن عمر رضي الله عنه. بل أيها الأحبة مما يدل على ضعف هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما أفضل من عمر هاجر سرا، وهذا أيها الأحبة لا يقدح في قوة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل هو من باب تمام التوكل والأخذ بالأسباب. قصة عمر رضي الله عنه ذكرها أهل السير وهي القصة الصحيحة، أن عمر بن الخطاب تواعد مع العياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص في موضع فوق سرف، يعني مكان تقريبا على حدود مكة، ثم يهاجرون إلى المدينة. فجاء عمر وجاء العياش ابن أبي ربيعة وحبس عنهما الهشام بن العاص، يعني حبسه المشركون ولم يتركوه يخرج معهم. فلما جاء إلى المدينة ونزل بقباء جاء أبو جهل والحارث إلى العياش وأم 3 واحدة وهي أسماء بنت مخربة، فقالا له أبو جهل والحارث، يقولان لمن؟ لعياش الذي هاجر مع عمر، فقال له: إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى ترك. فرق لها، يعني قالوا أن أمك أوجبت على نفسها ألا تستخدم المشط ولا تجلس في الظل حتى ترك. فاستعطف هذا الرجل، هذا الصحابي، وفرق لأمه وعطف عليها وأشفق عليها. فلاحظ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن القوم يريدون أن يمكرون بالعياش، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبيبا فطنا ذكيا، وهذه من صفات المؤمن أيها الأحبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. فقال له عمر: والله إني أرى القوم يريدون أن يفتنونك عن دينك، يعني هؤلاء يريدون أن يصدونك عن دينك ويدخلونك في الكفر وأنك ترتد عن الإسلام، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو آذاها حر الشمس لاستظلت. يعني لو أمك فعلا آذاها القمل، طبعا أيها الأحبة قبل يعني ما كانت عندهم المنظفات كثيرة، فكان القمل يعني منتشر في أوساطهم، ذلك في حديث كعب بن عجرة أنه آذاه القمل فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه وهو محرم، ثم خيره النبي صلى الله عليه وسلم الفدية المعروفة. فوجه الشاهد أن عمر رضي الله عنه يقول: يعني أنت كيف تصدق هؤلاء؟ يعني أمك لو آذاها شيء من هذه الأمور لفعلت، ومستحيل أنها تمتنع عن هذه الأمور. فالعياش ابن أبي ربيعة عزم على الخروج معهما، وما اقتنع بكلام عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان ناصح لعياش، وهذا أيها الأحبة من باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالإنسان إذا أحب الآخرين ينصحهم. فلما رأى عمر أن على عياش ما اقتنع بكلامه، فقال له: أما إنك قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيب ذلول. يعني أنك هذه الناقة إذا أردت أن تأخذها جهة اليمين تأخذ معك، جهة اليسار تأخذ معك، ذلول تمشي معك وما تعارضك وما تستعصيك. قال له عمر: فالزم ظهرها، يعني خلك على الناقة وما تنزل أبد، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. إذا شكيت أن القوم يريدون أن يأذوك وأن القوم يريدون أن يكيدوا بك، فهذه الناقة عندك فهرب عليها وانجو عليها. فانطلقوا حتى إذا كانوا في منتصف الطريق قال أبو جهل، انظروا المكر الآن من أبو جهل، قال له أبو جهل: يا ابن أمي، انظروا الآن يستعطفه يا ابن أمي، ما قال له يا فلان ويا علان يا أبو فلان، قال له يا ابن أمي، إن بعيري هذا استغلظ علي، يعني بدأ يثقل علينا وبدأ يستعصي أمرنا، فهل لك أن تردفني؟ فقال له العياش: نعم، أو فقال له: بلى. فأناخ البعير وأناخ حتى يركب معه، يعني نزل البعير العياش وأبو جهل والحارث، أنزل البعير حتى أبو جهل يركب مع من؟ مع العياش. فلما استووا على الأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، يعني هجموا عليه وربطوه بالحبال، ثم دخل به مكة نهارا موثقا، يعني هو مربوط بالحبال، فقال يا أهل مكة، أبو جهل والحارث، قال فافعلوا بسفهائكم هكذا كما فعلنا بسفيهنا هذا، يعني أنهم يضحكون على العياش وأنهم قد مكر بالعياش. وهذا فيه أيها الأحبة أن الإنسان ما يضمن الكفار أبدا، كما قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ظل العياش وهشام في قيد الكفار حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال من لي بعياش وهشام، يعني من ينقذهما من أسر الكفار. طبعا موقف صعب، أنت في المدينة وتريد أن تنقذ اثنين من الصحابة في وسط كفار، لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك مباشرة، ويفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم. فقال الوليد ابن الوليد أنا لك يا رسول الله بهما، فجاء إلى مكة متخفية ولقي امرأة تحمل الطعام إليهما فلحقها حتى أدرك موضعهما، يعني شاف امرأة تحمل الطعام إلى العياش وهشام فتبعها، يعني مشى معها حتى عرف المكان الذي هما فيه، وكانا محبوسين في بيت لا سقف له، يعني نفس بيت بدون السقف. فلما جاء الليل على الجدار وفك عنهما قيدهما وحملهما على بعيره وقدما بهما إلى المدينة. في صحيح البخاري أن عمر قدم المدينة في 20 من الصحابة. طيب كيف؟ نحن ذكرنا أيها الأحبة أن عمر هاجر مع عياش فقط، كيف وصلوا 20؟ قال بعض أهل العلم أنهم لما خرجوا من مكة كانوا شخصين عمر وعياش، فلما كانوا في نصف الطريق التقوا ببقية الصحابة فصار المجموع 20 شخص. هذه أيها الأحبة من بعض الأمثلة التي كان يعانيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، لكن مع ذلك هذا الأمر ما كان يمنع الصحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة، حتى أنه بعد الهجرة بعد العقبة الكبرى بشهرين وبضعة أيام لم يبقى في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من الصحابة الذين أكرهوا على البقاء. وأراد أبو بكر رضي الله عنه الخروج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء. في صحيح البخاري قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم نخلا بين لابتين، يعني الحرتان اللتان في المدينة. قالت فهاجر من هاجر قبل المدينة، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وجاء عامة من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، لأنه ذكرنا أيها الأحبة في بداية اللقاءات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة. لماذا؟ أسألكم لماذا؟ لأن فيها من؟ النجاشي رحمه الله وكان ملكا عادلا، فهؤلاء الصحابة الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة رجعوا إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، يعني أراد أن يهاجر مع الصحابة ويخرج معهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على غسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. يعني قال لي أبو بكر رضي الله عنه: تمهل فإني أرجو أن الله سبحانه وتعالى يأذن لي بالهجرة إلى المدينة. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده ناقتان فجعل يعلفهما مدة 4 أشهر. هجرة الصحابة رضي الله عنهم وبهذا العدد، وهناك الأنصار لهم قوة ومنعة ينتظرون كل أحد يهاجر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وموقع المدينة الاستراتيجي، كل هذه الأمور أيها الأحبة دعت الكفار إلى اجتماع خطير. ماذا حصل في هذا الاجتماع؟ وماذا قرر أبو جهل؟ وماذا اجتمعوا عليه؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.